الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام أبي القاسم محمد. اللهم صل على أخي رسول الله ووصيه المنتجب وحجتك المنتخب، إمام الخلق إمام الإنس والجان أجمعين، سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى البضعة المنتجبة المظلومة المظلومة الشهيدة المطهرة القاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين حماة الدين الأمناء على دينك والأوصياء على خلقك، أئمة الهدى سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها ضل وغرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. الأحداث كثيرة، والكلام الذي نحتاجه خصوصا لمن غاب كل هذه الفترة نحتاج إلى كلام كثير، ولكن حيث لا يتسع لنا المقام سأكتفي بذكر جملة من القضايا. أول هذه القضايا الصورة المرعبة والمؤلمة والمكررة التي أبرزها الحقد على مذهب أهل البيت في مدينة الفلوجة في هذه الأيام. ما جرى لشهدائنا الأبرار الستة من أبناء مدينة الصدر الباسلة من تمثيل لا يمكن للإنسان أن ينظر إلى الأجساد الطاهرة التي لم يكن لها ذنب إلا أنها أطاعت الله سبحانه وتعالى وأطاعت رسوله بولايتها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن هذا الأمر هو كل القصة. ستة ذهبوا يسترزقون، جاءهم رجل من أهل ذلك المثلث البائس مثلث الغدر، طلب منهم أن يحملوا موادا رزقا إلى تلك البلاد. قسم منهم كانوا من مصلي هذا المسجد رضوان الله تعالى عليهم، يمكن أن يكونوا غدا أنت أو أنا أو أي واحد. ذهبوا وجاءهم جهاد صدام براياته، عذبوا تعذيبا لا يمكن أن يوصف، ولكن من عرف سجون البعث الصدامي ومن عرف حقد الوهابية يعرف ماذا يمكن أن يصبوا على هؤلاء الأبرار. شويت أجسادهم، قطعت رؤوسهم، استخدموا معهم المناشير الكهربائية، استخدموا معهم ما يسمى بالكوسرة لفتح رؤوسهم، قلعت أعينهم، بعضهم قطعت ألسنتهم، وقسم منهم سلقت أجسادهم. عرضنا واحدة من صور تلك المأساة، ولكم أن تقرأوا بقية الصور. بعض من هذه الصور يشهد الله ويعلم لا نستطيع أن ننظر إليها، لكن يمكن للأخوة في الأنترنت أو حتى لعل الأخوة في مؤسسة الفرقان حفظهم الله تعالى جاءوا بفيلم عن طبيعة تلك الأجسام. لكن المشكلة ليست هنا. حينما ذهب أبناء عشيرة الربيعيين يبحثون عن أولادهم وجدوا أن عنما جببا هي التي تصدر فتاوى القتل والتمثيل بهؤلاء. ذهبوا يستصرخون القاتلة، يستنجدون بالجلاد. تصوروا أن دين هؤلاء مثل دين علمائهم ومثل دين مشايخهم، تصوروا أن الرحمة في قلوبهم، ولكن أي رحمة تستقى من سلالة تمتد إلى سقيفة الغدر والخيانة؟ حينما ذهبوا إلى مستشفى الرمادي لم يكتشفوا أن الجثث كانت ستة، وإنما كانت الجثث 60 جسدا كلهم ينتسبون إلى أهله. 60 جسدا، وبعض أهل المدينة يقولون يتحدثون عن مقبرة جماعية ل60 آخر. يسموهم مجاهدين، وإحنا قلنا كل هذا الجهاد اللي يتحدثون عنه ما إلى هوية إلا مذهب أهل البيت، ما يريد أحد إلا مذهب أهل البيت. أولا أريد أن أتحدث مع أخواننا من أهل الفلوجة. هل ترضون لمدينتكم أن تكون لها هذه السمعة القذرة؟ هل تريدون أن يترصدكم الناس أينما تذهبوا ليأخذوا تاراتهم منكم؟ هل تريدون أن تكونوا من المبادرين لإشعال الفتنة الطائفية؟ ولو أشعلت فإن الرابح فيها هو أول خاسر. كل ذلك من أجل كرسي لصدام؟ أم كل ذلك لأن شهادة علي بن أبي طالب تنطلق من تلفزيون العراق؟ إن كان هذا ما يغيظ، أنا أخبر بأن الفضائيات الشيعية خلال الشهر والشهرين ستنطلق.
تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الموت للإسلام، الموت للإسلام، الموت للإسلام.
سبق لي أن طلبت من علماء إخواننا من أهل السنة أن لا يكتفوا بالإدانة، لأننا شبعنا من الإدانات، أدمتم قتل السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، وأدمتم شهداء قتلى عملية شهداء الكاظمية وكربلاء، وأدمتم 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 وستدينون، ولكن فتاوى القتل تخرج من مساجدكم. الفكر القاتل يخرج من هذه المساجد، الفكر المكفر يخرج من هذه المساجد. كيف يمكن لي أن أقنع بصدق من يدين وهو لا يقف إلا مكتوف اليد أمام من يفتي بقتلي بل يفتي بالمثلة لي؟ الرسول يقول المثلة لا تجوز حتى بالكلب العقور، وهؤلاء لا يعتبرون الشيعة حتى كلابا. أتذكر إمامهم المسمى بالحديثي، هذا الذي تسمعونه في القرآن، يقرأ القرآن، يرسل القرآن، كان إمام المدينة المنورة، وذهب وفد سياسي عالي المستوى إلى المملكة العربية السعودية يريد أن يقرب ما بين المسلمين. ذهبوا يصلون الجمعة وراء هذا الرجل، قال نحن مستعدون للتحالف مع النصارى، مستعدون للتحالف مع اليهود، مستعدون للتحالف مع كل زنديق على وجه الأرض، مستعدون للتحالف حتى مع الملاحدة، ولكننا لسنا على استعداد لكي نتصالح مع الشيعة. هذا الفكر اللي بعد ذلك نفس العربية السعودية شفتوها شلون جاءت تدفع الثمن، فكر تكفير المسلمين وفكر البراءة من المسلمين، إثارة التحاقد بين المسلمين، ماذا سيصنع؟ الجريمة التي جرت في علاوي الحلة، في الموصل، في الرمادي، في الأعظمية، في الإسكندرية، في البصرة، كل هذه هل استهدفت الأمريكيين؟ هل استهدفت احتلالا؟ أم أن المستهدف كان هو الإنسان المسلم بغض النظر عن أن يكون شيعيا أو أن يكون سنيا؟ الإرهاب أنا ذكرت أكثر من مرة لا دين له ولا هوية له ولا طائفة له. بعض المجرمين الذين سبق منهم إجراما شديدا كانوا من الشيعة. الإرهاب والإجرام لا ينتمي لا إلى تشيع ولا إلى تسنن، الاثنان منهم براء، بل لا ينتمي إلى الإسلام. لا يمكن أن يكون الإنسان متوحشا إلى هذه الدرجة ومتعطشا بالشكل الذي لا يرعى لدماء أحد أي حرمة. الله سبحانه وتعالى جعل حرمة حتى للحيوانات، حتى الخروف حينما يراد له أن يذبح تتجلى رحمة الإسلام. لكن هؤلاء الذين يفجرون والذين يقتلون والذين يغتالون والذين يغدرون، هل يمكن أن يكونوا من المسلمين؟ هل يمكن أن يكونوا من السنة؟ هل يمكن أن يكونوا من الشيعة؟ أنا مطمئن بأن أهل السنة تتقزز أنفسهم من هذه الجرائم. ولكن يا أخواننا، تعالوا إلى كلمة صدق بيننا. إذا كنا في صدد إعمار البلد، فأي إعمار وهؤلاء الذين يرتعون في مستنقعات التفرقة بين المسلمين يجولون بيننا؟ أي إعمار لهذا البلد، أي بالعكس واحدة من أكبر المبررات لإقامة الاحتلال هو إقامة هذا الإرهاب. الأمريكيين يتحدثون بأن العراقيين غير قادرين لأن التفجيرات قائمة ولأن الاغتيالات قائمة ولأن ولأن ولأن. من هم هؤلاء الذين يفعلون ذلك؟ بالأمس صدام القذر وكان يخجل جدا من هذه الكلمة لأنه تعلم في صغره أن لا ينادى إلا بصدام القذر. أيام عصابة الفضل وعصابة التكاتة كان أمثال ستار الكردي وجبار الكردي اللي هم رؤساء عصابة اللي قدام كان علايحة علايحة. صدام اللي جابنا الأمريكيين إلى العراق الآن يكمل الدور، كون يبقى الأمريكيين أكثر، كون يبقى الاحتلال أكثر. حسن ما فعل الأخ العزيز سيادة رئيس الجمهورية الشيخ غازي رياور حينما أدان هذه العملية، ولكن وأنا مطمئن لأن عشائر الشمر التي يمكن لها أن تلعب أهم دور في حفظ أمن العراق إذا ما استطاعت أن تغلق الإرهاب القادم إلينا من الحدود الموازية لمكاناتهم. غالبية هذا الإرهاب لا هوية عراقية له، غالبية هذا الإرهاب يأتينا من الخارج متسلحا تارة بالجهاد وبالقومية العربية وبالما شاكل من هذه الأسماء، والهدف الأكبر يبقى هو أن هذه العنق وهذه العنق وتلك العنق هي المطلوبة دائما. لذلك حينما نقول بأننا ندين الإرهاب لا بد من أن نتخذ إجراءات حقيقية لمنع هذا الإرهاب، ومنع هذا الإرهاب قسم منهم مربوطا بنا أيها الأخوة. لماذا يضعف لدينا الحس الأمني؟ لماذا نصدق كاذبا؟ أشبعنا بالكذب، لماذا نصدق الكذابين؟ مدينة الصدر كم قتل منها نتيجة لوجود الكذابين؟ لماذا تتكرر القصة مرة أخرى؟ المسؤولية الأمنية ليست مسؤوليتي فقط، ليست مسؤولية وزارة الداخلية فقط، المسؤولية الأمنية بالدرجة الأولى مسؤوليتك أنت وأنا وأنتم ونحن والجميع. هذا الأمر الأول. قضية أخرى، من يرجع إلى التاريخ المعاصر يجد أن الشيعة والأكراد تقاسموا كل ألوان الظلم. كل الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق كان لها الهم الأول كيفية التخلص من الشيعة والتخلص من الأكراد. والتاريخ يشهد بأن تحالفنا مع إخواننا الأكراد قد آتى ثمارا رائعة لكلا الطرفين. حينما استطاع عبد السلام عارف أن يقنع وعاظ السلاطين من أن يصدروا له فتوى أو فتية بقتل الأكراد، من تصدى لهذه الفتية؟ المرجعية الدينية. السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه الإمام الراحل في يوم الأربعين يتجه الناس إلى كربلاء، يخرج من كربلاء في يوم الأربعين ويطالب باجتماع في الصحن الحيدري في ذلك اليوم. الناس تضج، ما الذي سيحصل؟ والسيد محسن الحكيم تتذكرون، الكبار يتذكرون أي مجد كان في أيام السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه. وإذا به يفتي بأن دم الكردي وماله وعرضه حرام كله، فتسقط البنادق الشيعية ولا تستطيع أن تقاتل هناك. وكثير من الأحيان كان الشيعة يلوذون أيام صدام بالبيشمركة الأكراد، وكانوا هؤلاء يستقبلونهم ويؤونهم لأننا نتشارك في ظلم واحد. موقف الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، موقف السيد الخوئي، موقف كل المراجع هو بهذا الاتجاه. وموقف المرجع الديني الأعلى فخر العراق، سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى، في كل هذه الفترة كان مركزا على أن يأخذ الأكراد كل حقهم وأن لا يبخس أحدا. وما حصل في قصة قرار مجلس الأمن يجب على إخواننا الأكراد أن يفهموه بشكل أدق من محاولات بعض من له مصلحة في شق الصخر الكردي الشيعي. السيد السيستاني كان لديه تحفظات منذ أول يوم صدر فيه قانون إدارة الدولة، والتحفظ كان مفهوما بصورته اللا طائفية، بصورته اللا قومية. كان اعتراضه على أننا كنا نرتكب خطأ فيما ندعي أننا نقوم به، كنا نتحدث عن الديمقراطية وإذا بقانون إدارة الدولة ينافي هذه الديمقراطية. لذلك تحفظ عليه السيد السيستاني منذ الأول، لم يكن قراره حينما طالب بأن لا يذكر قانون إدارة الدولة في قرار مجلس الأمن، كان إنما يذكر بتحفظاته الأولى. ومن حقه الطبيعي حينما يؤيد دولة، من حقه أن يضع شروطا لتأييد هذه الدولة، والشرط الذي وضعه هو شرط لحفظ العراق. لم يكن، أنا قلت سبق إذا تذكرون في الندوة التي عقدناها وفي الخطب التي تحدثنا بها عن مسألة قانون إدارة الدولة، قلت لو أننا نظرنا إلى الأمر بعنواننا الشيعة لقد أخذنا بقانون إدارة الدولة حقوقا كثيرة جدا لم يأخذها أحد كما أخذناها نحن، ولكننا لم نقبل بأن نكون من أصحاب الهوية الطائفية. لم نكن نريد للعراق أن يفكر به شيعيا أو سنيا أو كرديا أو عربيا أو تركمانيا أو ما إلى ذلك. كنا كل رغبتنا أن يكون الأمر متعلقا بكل العراقيين بغض النظر عن هويتهم أو طائفتهم أو جنسيتهم. كل هذا الهم هو هذا المقدار. لذلك أنا أنبه إلى وجود مؤامرة تجري قد يعمد إليها بعض الخبثاء لكي يثروا النار بين الطرفين. أولا حلفنا مع الإخوة الأكراد لا يمكن أن يتفكك ولن يتفكك إن شاء الله، والمسيرة أمامنا طويلة، وقد عرف الأخوة في الأحزاب الكردية أننا أصحاب كلمة الصدق حينما نعطي تعهدا أو حينما نتكلم بكلام، ولكن لا يمكننا أن نقبل بالغلط أو بالخطأ، لأن الخطأ لو حصل معي يمكن أن يحصل معك أيضا، ويمكن أن يحصل مع الآخرين. ومن يريد أن يبني عراقا مدمرا بكل هذه الصورة لا بد أن يحصن نفسه دائما من الخطأ. لذلك أنا أنبه إلى طبيعة هذه المؤامرة، وأتمنى على إخواننا الأكراد أن ينظروا إلى الأمر بصورة أدق لمصلحة الأكراد أنفسهم، لأنه التأريخ أبلغهم، حلبش أبلغتهم، عمليات الإيلاف أبلغتهم، كل المرارات التي حصلت لهم أبلغتهم بأنه لا يوجد أصدق من التحالف مع الشيعة، ولا يوجد من يضمن حق الأكراد بأخلص من هذه الطائفة. أنا لا أقول بأن السنة ليسوا مخلصين لذلك، ولكن قطعا الكثير من القيادات التي كانت محسوبة على غير الشيعة هي من ارتكبت كل هذه الجرائم التي حصلت مع أخواننا. يبقى أن أشير إلى أن البعض الذي كان يراوده حلم أن أحداث النجف وكربلاء ستضعف الشيعة وستضعف المرجعية، كلمة واحدة من السيد السيستاني حول قرار مجلس الأمن الدولي غيرت أمورا كثيرة جدا. من تصوروا أن الأمور سينكسر بها الشيعة في الحكومة في تشكيل الحكومة وستضعف الشيعة في ذلك، وجدوا أن كفاءة مجلس الحكم استطاعت أن تسقط واحدة من أكبر المؤامرات التي كانت تحاكى على العراق. كانوا يريدون شخصا آخر، الأمريكيون والأمم المتحدة والدول العربية كلها كانت تريد شخصا واحدا، مع إجلالنا للأستاذ عدنان الباشاشي ومع احترامي له، ولكن خيار أمن العراق وخيار وحدة العراق وخيار الصورة الوطنية للعراق كان متجها إلى الشيخ غازي دياور. أردناه بتحالف بين السنة والشيعة والعرب والأكراد، فانتصرنا على الجميع. بريمر كان ضاغطا بشكل شديد باتجاه أن لا يكون غازي دياور، ولكن هذا العقال العربي وهذه النفس الطيبة التي يحملها الشيخ غازي دياور وهو صديق عزيز جعلت خيار الوحدة هو المنتصر. شيعة وسنة وعرب وأكراد تكاتفوا، لم تستطع لا أمم متحدة ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا الدول العربية أن يتغلبوا على وحدة العراق، وهذا درس في غاية الأهمية بالنسبة للجميع. يبقى لدي أمر أخير وأعتذر من الإطالة. كنت أثناء العملية الجراحية التي أجريت لي في حالات ما بين اليقظة من المخدر والغيبوبة، جاءني من يسألني قال: ماذا توصي مصلي مسجد براك لو حدث أمرا؟ هذه أشوفها من الأمانة أن أذكرها. إحنا الحمد لله تدرون محبينا كثرة، ومحبين عندهم هم ولع في صنع القنابل وفي رشاشاتهم على عادة أرباب السقيفة. بيني ما بين الله لم يمر علي يوم واحد منذ قدومي إلى العراق وفتحت عيني إلا وقلت لقد كتب لي عمر جد. في كل يوم أنا أتوقع أن ألتحق بإخوتي وأحبتي الذين سبقوني. لذلك جاء من يسألني هذا السؤال: ما هي وصيتك لمصلي مسجد براك؟ وبفضل الله سبحانه وتعالى سمعة مسجد براك وسمعة هذا المقام الشريف في خارج العراق لم أكن أتصورها لتبلغ كل هذا المبلغ.